هذا القارئ بالذات نسبة إلى أي شيء كتب؟
نسبة إلى القارئ.
نعم.
نسبة إلى القارئ.
طيب راجع الصفحة. راجع 112 معي. راجع السطر الثاني، اقرأ سعيد بن زياد الأسود والقارضي. هذا القارضي بالذات نسبة إلى أي شيء؟
إلى هو القارضي وجد في تهذيب التهذيب القرب، في تهذيب التهذيب وفي غيره القرب، وما وجدته في ما وجدته في اللباب القارضي.
القرضي نسبة إلى أي شيء؟
القرضي يحتمل أن يكون نسبة إلى بني قريظة.
طيب إذا أنا أقول لك،
نعم.
أولا إلى بني قريظة أو إلى آخر شيء آخر تذكره،
نعم.
فهي بالضاد،
نعم،
نقطة الطاء،
نعم،
وليست بالضاد. ثانيا اسمح لي أقول لك شيء آخر،
نعم،
أنها ليست إلى بني قريظة، وإنما هو سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارض بالضاد، نقطة الطاء. الكلام المدني كما في التقريب واحد على 140، فهذه هي النسبة الصحيحة.
القارض،
نعم، نسبة إلى جده،
هو كتب على الخط الأسباني لحد الألف يعني.
لاحظ أيضا صفحة 213، 213 السطر الثاني والثالث. هذا زيادة بن خيثم، ها؟
نعم.
زيادة بن خيثم صفحة 213. السطر الثاني والثالث. هذا زيادة بن خيثم صحيح ولا؟
من
هو 213 السطر الثاني والثالث من الأعلى.
نعم.
أول كلمة في السطر. بن خيثم هذا. تعرفه؟
نعم.
ما تعرفه؟ تعرف انهم في التقريب، والسبب انك ما تعرفه ايه؟ وقوع التصحيح، وهو تصحيح غريب. هو خيثمة الجعفي الكوفي من السابعة في التقريب، واحد على 267. زيادة بن خيثمة الجعفي الكوفي، فلما فتشت انت عن زيادة بن خيثمة ما وجدته، لانه ما يوجد هذا الراوي في الكتب الستة. لأي
شيء عرفنا حضرتكم الله انه خيثمة؟
في التقريب سمعنا كلام.
ها، لكن مثلا ليس دليلا وجوده في التقريب. ليس دليلا على انه هذا الشخص.
ليس دليلا؟
نعم. حتى يعرف يعني مثلا
كيف هذا المحضر انهم رجال الكتب الستة وليس له ترجمة في رجال الكتب الستة؟
نعم.
كيف يكون هذا؟ كيف ما توجد له ترجمة في الكتب المعنية برجال الكتب الستة اذا كان الامر كما تقول؟
يحتمل انه تقصد ويحتمل انه خيثمة وانه غيره.
اذا كان يحتمل غيره فلما لا تجد له ترجمة؟ وهم رجال الكتب الستة. طيب يا عقبي، صفحة 356.
نعم.
صفحة 356 تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان ينبل الاستدراك من حفظه كما قال البطاني. نعم. 356 تقول أن الظاهر أن الدارقطني كان ينبل الاستدراك من حفظه كما قال البطاني في العلل، فمن أين لك أنه فعل ذلك في الإلزامات والتتبع؟ وهو شيء أشار إليه الدكتور العظمي فلا أعيده.
خلاص رجعت عن هذا.
طيب.
الحمد لله. وأنا ما أكتب الصفحة لما
ظهر لي،
فلما.
نعم. الظاهر هو ما ظهر لك.
ما ظهر لي ولا.
نعم، وترجح عندك.
رجح.
نعم.
نعم.
أنا أقول، أنا أردت الإشارة إلى مسألة، ولذلك سأطلع بهذه السؤال.
نعم.
يعني الشيء الذي ذكره الدكتور مصطفى العظمي هو في هذا المعنى، وأنا أقول لك أنك قست على العلل، وهذا القياس ليس بإدراك. صفحة 368 أترك المسألة إعادة صياغة. صفحة 401 تقول،
نعم.
أول صف أخرج البخاري من حديث مروان عن علي بن مسعر وإسناده حسن، ثم تشير إلى إسماء الحكم عن علي بن الحسين بن زين العابدين عنه، ولم يخرج مسلم لمروان شيئا. أقول كلمة إسناده حسن، أنا الحقيقة الذي في ذهني هذا شيء في الحديث، كلمة حسن يبدو لي مصحفة عن حسن، لأنه البخاري كما هو معروف ليس شرطه الحسن. وهنا أخرج البخاري من حديث مروان عن علي في المتعة وإسناده حسن، يبدو لي وقع فيه تضحيك، وأن الكلمة وإسناده عن، إذا كان هذا في البخاري أقصد سنة الحكم عن علي بن الحسين عنه، وعندئذ يستقيم الكلام.
مثلا وجد في النساء حفظ الله، وبما أنه مثلا لسنا متأكدين من هذا ومروان سنده حسن وابق كما يقول مثلا فتح سبطعه
هو الاعتراض هو بكل ماذا
سبطعه
سنده حسن
الدار قطني سبطعه في سبب نزول خيره للضرر الذي هو في الصحيح من طريق مروان قال من طريق مروان فطعن في الرواية قال وقد صح من غير طريق مروان فالدار قطني رحمه الله تعالى يتكلم في مروان بن الحكم رحمه الله.
نعم هو طبعا انت الآن أجبت على الانتقال.
نعم
لكن هو أنا بنيت الانتقال أو احتمال التصحيح على انتقال آخر داخل إجابتك، وهو يتبين أن الأزهر ما في ذلك ما أخرته من كون الدارقطني ينتقد البخاري لإخراج الحديث من طريق مروان كما فعل في الحديث 59، لا أنه يلزم مسلما بتخريجه لحسن إسناده، لأن الدارقطني يعرف أن شرط مسلم صحة السند لا حسن، بل يبدو لي أن كلمة حسن صحة. سنضرب لك دراسة القضية ونظر فيها مدققا وملاحظة الحديث 59 الذي يفيد أيضا هذا، وأن هذا ليس من الإلزامات كما تفضل.
بس لو عملناها على الحكم عن علي
يمكن
عن حدثنا مقابل البرشار
أخرجه عن
حدثنا شوف عن الحكم عن علي بن الحسين.
طيب صفحة 498 تتبين شكل المسألة وجد احتراف 498 498 هذا يعني أنت معتقد به أن الإمام مسلم يخل بمنهج كتابه ويقدم الحديث المعل أول الباب ثم يذكره ليعله، أليس هذا يغير عموم المنهج ويؤدي إلى خطأ كل الدراسات النقدية القديمة والمعاصرة عن شرط الإمام مسلم وعن منهجه في كتابه؟ على أي حال أترك لك المسألة. حقيقة الملاحظات المنهجية قسم منها ذكرت وأنا إلى حد الآن ما ذكرت أي ملاحظة منهجية، ويمكن أن أكتفي بملاحظات سريعة على يعني كل أحيانا تذكر المصادر القديمة تستعملها بوصف المصادر المتأخرة وهذا خلاف المنهج، يعني مثلا تعتمد على كتاب تاريخ الزرعة بواسطة ابن الصلاح، تاريخ بزرعة موجود، تعتمد على كتاب الآجري
على كتاب هذا يا شيخ
تاريخ بزرعة،
لكن هذا قيل حفظكم الله مشابهة ليس بالتاريخ، فقال سعيد بن عمرو البرزعي أنه حضر عند أبي زرعة، كان حضر عند أبي زرعة وأخبر أبو زرعة بأن مسلما ألف كتابا وسماه الصحيح، وأنه يروي مثلا عن سفن بن نصير وأحمد بن عيسى المصري والآخر لا أذكر الآن اسمه، فأبو زرعة ينتقده مشاهدة يحتمل أن يكون حرف الله
في الكتابة، لكن مما ينفي هذا وجود النص في تاريخ أبي زرعة
يعني
كاملا كما ذكرته هنا. أيضا لاحظ هذه المسألة ما هي مسألة الحقيقة تاريخ أبي زرعة، لكن مسألة يعني عدد من المصادر، استخدام المصدر المتأخر قد يؤدي للوقوع في أخطاء، يعني مثلا استخدامك لكتاب الآجري بواسطة أوقع أيضا في إشكال، كتاب سؤالات الآجري استعملته بواسطة العلائي، ذلك سؤالات استعملته بواسطة العلائي، جاءت عندك التسمية خطأ سميته أبي عبيد الله الآجري وإنما هو أبو عبيد الآجري من دون الإضافة، فلو رجعت للأصل كانت هذه الأمور تستقيم. ترى مهر مجيد تنقل عنه بواسطة ابن الصلاح وكتابه المطبوع، التعديل والتجريح للبازي موجود، عمل اليوم تنقل عنه بواسطة أيضا في التعليم. العمل اليوم والليلة المسائي موجود تنقل عنه بواسطة تحفظ. أقول يعني الأصل أن تراجع الأصول المتقدمة ولا تعتمد على المصادر المتأخرة ونقولها عنها ما دامت متوفرة وموجودة.
أقول
موجود في المصروح والله؟ نعم. أي شيء
الذي هو عمل اليوم للمساء
يعني موجود مخطوط معروف
فهو يحتاج إلى رحلة وبناء.
ما هو هذا الجهد الذي تبذله في مراجعة المصادر هو الذي يكون شخصيتك كباحث، تعرف الكتب، تعرف مناهجها، تعرف أسماءها، تدقق في أسماء المؤلفين، وبالتالي تغني طلاب العلم لما تقوم بتدريسهم، لأنك في الماجستير يمكن أن تدرس في جامعات كثيرة تعتبر الماجستير يعني هي الشهادة الأولية التي يمكن أن يقوم بصاحبها أو يمتلك صاحبها حق التدريس في الجامعة.
يعني مثلا هذا يعتبر أكمل وأنما أنه لا يجوز
أنا ما أقول لك لا يجوز، لكن أقول لك الشيء الأفضل هو الشيء المتعارف عليه في أطراف الباحثين.
نعم هو هذا طلب العلوم.
نعم نعم هو أيضا نعم صنع عن مثلا هو أيضا صنع عن مثلا.
نعم
صنع عن مثلا.
نعم جزاك الله خير.
طيب نترك بعض القضايا
في تسجل هذه إن شاء الله في رسالة. جزاك الله خيرا الأخ التي أبدتها.
الحقيقة أنا غير مقتنع بالمنهج من حيث وضع أكثر من حاشية، وهذا سبقا ذكره الدكتور العظمي. أيضا النصوص المقتبسة في الكتاب من أصول أقدم المفروض ترجع إلى الأصول الأقدم، ثم يقول ذكر الإمام مسلم في كتاب الوحدان، كتاب الوحدان موجود، أرجع إلى كتاب الوحدان وأثبت مكان ورود كلام الإمام مسلم في كتاب الوحدان. هذا يعني من المنهج المعتمد في المقابلات، والمقابلات أيضا صنع مثلا. لاحظ أحيانا تقحم في النص أشياء من عندك، مثلا صفحة 142 سطر 8 على 9 تسجل كلمة عن الزبيدي تضيفها للسند.
نعم
تضيف إلى سند النسخة أشياء من عندك، عفوا إلى سند الحديث في النسخة تضيف إليه من عندك.
صفحة
142 سطر 8 على 9 وهذا يتكرر صفحة 147 سطر 2.
انظروني حضرتك الله.
طيب
142
سطر 8 على 9 أقول هذا الإدراج افتراضي، هذا الإدراج دون أقوال غير مفهوم. عندك اعتراض؟
نعم.
142 سطر الثامن.
نعم.
على التاسع يعني آخر الثامن وأول التاسع.
تكلمنا عن غيرها،
عن الزبيدي.
لا 41
142
نعم السطر الأخير.
نعم سطر لا الثامن والتاسع.
الثامن والتاسع من الإدراكات
من المتن آخر شيء تقريبا. وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
نعم.
عن الزبيدي هذه ليست في النسخة. كيف ضفتها إلى النسخة؟
نبهت عليها لحضرتك.
نبهت عليها في الحاشية.
هل
تعتقد أن الإنسان ملزم بالرجوع إلى الحاشية في مثل هذه القضايا؟
هو ما إذا كان فيها سقط وثبت سقوطه من سنة البخاري أو سنة مسلم فذكرته ونبهت عليه.
نبهت عليه في الحاشية لكن أدرجته في النسخة.
نعم.
هذا هو المهم.
نبهت
عليه.
نعم.
الاعتراض عليه دون أقوال. بس.
لنها.
لأن كل ما يدخل إلى النسخة الخطية في التحقيق وهو إضافة من كتب أخرى نتيجة مقابلات، كل ذلك ينبغي أن يوضع بين معقوفتين.
طيب جزاك الله خيرا. أما هو مثلا هذا لأنه ثبت بالسند ووضعته وأنا نبهت عليه في التعليق.
أحيانا يلزمك أن تضيف بأقوال وما تفعل، يعني توجد قضايا أحيانا دقيقة. مثلا صفحة 159 سطر 1.
طيب هذا ما يكفي التنبيه الذي بحث في الأصلين وقال عبد
الله. لا ما يقبل هذا.
نعم.
ما يقبل لأنه أنت المهم أنك دخلت سبحت في الحاشية، لكن الذي يقرأ المتن فقط يتصور أن هذا من الكتاب إلا إذا وجد الأقوال. 157 سطر 1. هذه من الملاحظات المنهجية، يعني الآن تذكر لك يعني خطورة وضع زيادة دون أقوال.
نعم.
أخرج البخاري حديث ابن أبي بكر عن سعيد عن أبي هريرة تتحرصون على الإمارة كذا وتكون خدم ولا دام. هذا الحديث يعني في في الحاشية إذا لاحظت التغريد في البخاري أين يقف؟ يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فإذا رفعته في الحاشية كما في البخاري وأرسلت ألقبت على الصحابي في أعلى
هو في الستة وآخر ستحدثون يعني إذا ومقصوده انتقاد أحاديث أبي هريرة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم ينتقد أقوال أبي هريرة، مقصوده كما تعرفون انتقاد أحاديث أبي هريرة، فمقصود يعني
يا سيدي لاحظ الاعتراض. الاعتراض تقول أخرج البخاري حديث النبي عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا ذكرته وهو في الحاشية في البخاري مرفوعا، فلا يحتاج إلى الرفع.
هل احنا تابع عند الأصل؟
هنا تحتاج إلى وقع سقط، وقع سقط لأنه لو كان
هو
غير موجود هذا السقط.
نعم
انتقد الدار قطني مثلا من هذه الناحية أيضا وهي ليست موجودة في البخاري لأنه مرفوع في البخاري.
أيها الصحيح عن البخاري
الذي هو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حضرت الله في أول المسند يقول انتقاد أحاديث أبي هريرة مسند أبي هريرة، فلم يقصد الموقوفات على أبي هريرة.
يعني هي في حالة رفع،
هو في حالة رفع
ولا بد للرفع من إيجاد هذه العبارة التي ينبغي أن توضع بين معقوفتين وتشير إلى وجوده مرفوعا فعلا. يعني أنت دائما الأخطاء تذكرها في الأصل، في الحاشية تذكر الصواب إلا نادرا.
هو سند البخاري كيف يحطه بين قوسين؟ هو نقل سند البخاري بالضبط من البخاري.
أقول لما يدخله، أنا أريد منه أن يدخله إلى المتن باعتبار وجود سقط وأن هذا موقوف وأن الحديث الحقيقة ما دام نسبه الدارقطني للبخاري والبخاري فيه مرفوع، إذن هو في الأصل مرفوع لأنه الدارقطني ما قال بأن عنده إشكال في النسخة التي استعملها من صحيح البخاري، وإن كان شر بالنسبة لصحيح مسلم، أما وقوفه على صحيح البخاري وتدقيقه فيه فواضح في كل المواضع. ومسلم في مرة واحدة صرح بأنه يعني الأمر المشتبه عليه يحتاج إلى مراجعة في الأصل.
البخاري جيبه مرفوع وجيبه موقوف من ناحيتين، لأنه بعد ما علق عند الرواية الأخيرة قوله وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن عمران
طيب
حدثنا عبد الحميد
طيب
عن فلان عن فلان.
البخاري ساقه من طريقين قضيه الدكتور
قوله.
طبعا انا اترك لعبه المساله هذه، يعني الدكتور سيد اراد ان يعني يناقش فيها بدل مقبل انتم مقبل تعب وانا اللي بتعبت يا شيخ ساعدني سعد مقبل. البخاري ساقه من طريقين مرفوعا
من طريقين مرفوعا
لا
هذا الطريق الأولى قال البخاري كذا أنا أبي طيب أنا أبي أنا أبي هريرة عن النبي هذا مرفوع. طيب الرواية التي تليها عن أبي هريرة عن النبي
الثانية حفظكم الله
وقرع في طريق إسماعيل وطريق إبراهيم بن طهمان كلاهما فيه الرب صيغة الرب
قال التعريف محمد بن بشار وقال محمد بن بشار الصف الرابع.
أنا ما تكلمت سلمك الله عن هذه المسألة، أقول أن الدارقطني أسند إلى البخاري أو نقل عن البخاري أنه أخرج هذا الحديث في هذا السند وذكره موقوفا وأنه في البخاري خرجه البخاري من طريقين مرفوعا، فأقول وقع سقط عند الدارقطني وهو نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول هذا يدخل بين طلقين.
الظاهر أن الدارقطني يا دكتور يريد الانتقال على البخاري، يقول الحديث هو البخاري روي عن أبي هريرة مرفوع
وأولا لا
رواه موقوف.
هو لازم يثبت أولا أن البخاري أورده بصيغة الوقف، هو هنا ذكر البخاري بصيغة الوقف، عند التخريجات اتضح أنه رفع في الموضعين،
هو في الأول يريد مرفوعا يريد به الرفع.
أنا تنازلت عنه،
يعني يقول موقوفا غير مرفوع نص عليها في حتة ثانية، فهو بيعترف بالموقوف والمرفوع، فالأول مرفوع والثاني موقوف.
الأخطاء التي تذكرها في الحاشية محررة غير مشكوك فيها، هذه الأخطاء الأصل في تحقيق أن تضع الصواب في المتن لا أن تضع الخطأ في المتن وتشير إلى الخطأ وتشير إلى الصواب في الحاشية، بل العكس ما دام تحرر الأمر خلاص أثبت الصواب في المتن أثبت في حواشيك الخطأ والتصحيحات، هذه قاعدة
وفعلت هذا في الغالب هكذا؟
نعم في الغالب. هذا يعني ذكرت عدد الأحاديث صفحة 553 التي تتبع فيها الدارقطني مسلما والبخاري فبينت أن 10 أحاديث منها مكررة وواحدا منها ليس في الصحيحين، وقلت قد تقدم التنبيه على جميع ذلك في موضعه. أقول
في مواضعه،
نعم
في مواضعه،
في مواضعه أو موضعه ما يختلف الاعتراض لأنه ليس مقصودا.
نعم.
أقول كان يلزمك الإشارة إلى أن الحافظ السلفي نبه إلى أنها 207 فقط كما في آخر كتاب التتبع والفضل للسابق.
وهذا بارك الله فيكم الذي جاء صار عندنا 200. إذا ذكرنا قول الحافظ السلفي أيضا يلزمنا أن نذكر قول الحافظ بن حجر لأنه يقول هو زمانه الذي انتقد على صحيح البخاري.
هذا الكلام أنها 207.
نعم. فإذا ذكرنا هذا فنحن مثلا أشرنا اعتمدنا عددنا الحمد لله.
أنت وافقت السلفي على هذا أم لا؟
لم أوافقه.
أنت تقول كم عددها؟
لا لم أوافقه. أنا عندي 200 حديث فقط، والسلفي يقول 100 و207 و200 وكذا. فأنا الحمد لله حررتها وذكرت الأحاديث المكررة وذكرت الأحاديث حفظكم الله التي وضعت في التتبع لقصد إلزام أحد الشيخين وليست منتقدة.
نقول هنا
نعم.
تقرأ للفقرة الثالثة صفحة 553 بالسرعة.
طيب 553
الفقرة الثالثة. وقد بلغت أحاديثه بالعدد
وقد بلغت أحاديثه بالعدد 18 حديثا و200 منها 10 مكررة.
كم بقي؟
لقد ها؟
كم بقي؟
تقدم التنبيه عليها في مواضعها من التتبع، وسبعة ذكرها لإلزام من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين.
إذا الحديث الأخير ليس في الصحيحين فما يلزمهما، وهذه العشرة المكررة 11.
نعم.
إذا طرحتها من 218 كم يبقى؟ 207 وهو الذي نبه عليه.
وهو والأحاديث التي ذكرت مجرد الإلزام وليست في التتبع. ليست هي في التتبع ذكرها لمجرد الإلزام. هذه الأحاديث أسقطها مثلا يقول قد أخرج مسلم حديث الخوال ولا عذر للبخاري في تركه. هذا الحديث وأمثاله نبهت عليها بأنها لمجرد الإلزام وليست من التتبع. يعني
قصة من هذه الملاحظات عن الأرقام ذكرها السلفي أم لا؟
نعم.
قسم من هذه الأرقام، اترك المسألة هذه، قسم من هذه الأرقام مشتركة بينك وبين السلفي أم لا؟
نعم.
ما قام السلفي بإحصائها؟
لكنه إجمالا.
ما له فضل في هذا؟
له إجمالا. إذا ذكرنا كلام السلفي
يعني
السلفي ينبغي حفظ
السلفي. واذكر كلامك الحجر، واذكر كلامك.
ما يتسع الوقت لذكر
ما يتسع وهذه الرسالة 600 صفحة تتسع لكل شيء.
يا شيخ الآن لو ذكرنا ما ذكره الحافظ
فيه رقم أقول لك
فيه آخرون انتقدوا غير
اكتب صفحة عن العدد.
نعم
اكتب صفحة عن العدد فما تكون هذه طريفة وجديدة وما مطروقة أن تحصر في الاختلافات في الأرقام.
الحافظ نفسه ذكر الأحاديث المنتقدة التي انتقدها الدار قطني وغيره كأبي علي الغزالي.
أنا في الخلاصة أتوقع أن تذكر في الخلاصة ما نصيب البخاري من الأحاديث التي رجحت انتقاد الدار قطني لها، وما نصيب مسلم منها. كم حديثا تابعت في ترجيح رأي الدار قطني في انتقاد الحافظ ابن حجر والنووي، وكم حديثا استقليت بترجيح رأي الدار قطني فيه، بل كم عدد الأحاديث التي سلمت للدار قطني بانتقاده لها من بين الأحاديث المئتين؟ لم تفعل مثل هذا،
تركتها للقارئ يستفيد القارئ.
هذه هي
إذا أخبرته كما المنتقد ذهب إلى المنتقد ولم يقرأ الرسالة فأحب أن يستفيد من الرسالة.
هذه سنة عن السلف. أقصد أنه يترك القضية للقارئ حتى يتأذى وحتى يتدخل من القارئ علمية كما كان الإمام البخاري يذكر راويا بالكنية ويترك الطالب يتعقبه. لكن ما أدري لماذا لم تفعل هذا في كل رسالتك، فلا توضح منها شيئا وتتركها غامضة وتترك القارئ يتعب ويتعلم. طيب يا مقبل، الطالب مقبل بن هادي يمتاز باطلاعه الواسع على دواوين السنة وفقهه للحديث فقه طيب، ومعرفته بأصول وقواعد الصناعة الحديثية جيدة، وقد سلك في مناقشته لأحاديث الإلزامات والتتبع طريقة أهل الحديث من جمع الطرق والنظر في الأسانيد والحكم على الرجال بأقوال جهابذة النقاد وتطبيق قواعد المصطلح في التصحيح والتضعيف، وأحسن أنه قد بلغ في ذلك مستوى طيبا. ولا شك أن بحثه في المادة الحديثية البحتة وهي موضوع تخصصي يدل على علم وفهم وجلد وصبر، فهو لم يكتفي بنقل أقوال ابن حجر والنووي بل ناقش أحيانا بعض هذه الأقوال عندما لم يجد فيها مقنعا، محاولا الوقوف بينها وبين آراء الدارقطني، وهي مهمة تبقى صعبة رغم طبع الكثير من دواوين السنة وكتب الزوائد والأطراف التي تعين على التخريج وحصر الطرق والمضان، ورغم طبع معظم كتب علم الرجال المهمة التي تفيد في نقل رجال الأسانيد. فالصعوبة في إحسان الاستفادة من ذلك كله وهضم الصناعة الحديثية والتمكن من تطبيق قواعد المحدثين في الحكم على الحديث سواء ابتداء أو عند إعادة النظر في الحكم عليه. وأشهد أن مقبلا كان مؤدبا أمام الأئمة الحفاظ والجهابذة النقاد، فلم يجادل بل يعترض عندما يجد الدليل، وقد رجح رأي الدارقطني في 45 أحاديث حسب إحصائي، متابعا أحيانا لابن حجر والنووي ومستقلا عنهما في مواضع كثيرة منها، وأيد دفاع ابن حجر والنووي وبقية الحفاظ الذين دافعوا عن الأحاديث المنتقدة في بقية الأحاديث 200، يعني 155 حديثا. ومعظم من تقد يتعلق بالمتابعات وبعضه بالأصول وهو يسير، ولا شك أن من تقد على مسلم في المتابعات لا يلزمه، لأنه بيّن في مقدمة كتابه أنه يسوقها لبيان خلالها. والحق أن كل الدراسات القديمة والحديثة عن صحيحي البخاري ومسلم تكشف عن مدى إتقان ودقة الكتابين، بحيث لم يتمكن أحد من الطعن في أحاديثهما، بل انتقد بعض ذلك من حيث الصناعة الحديثية فقط، ووصول الأحاديث المنتقدة معروفة صحيحة من طرق. وينقص الطالب أن يتعرف على أساليب البحث المعاصرة وأن يقرأ في المؤلفات الحديثة ويكتسب من الجديد أساليب العرض والتأليف والتحليل والربط، كما ينقصه الاطلاع على أصول التحقيق التي كتبت فيها عدة دراسات ليتمكن من تحقيق النصوص والتقديم لها وفق مناهج البحث العلمي، وبذلك يضم ما يلزمه من الجديد إلى ما عنده من القديم فيستوي على سوقه يعجب الزراعة بإذن الله تعالى. ولا يسعني في الكتاب إلا الدعاء له بالخير والتوفيق، وأستأذنكم في أن تختلي اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو عدم التصديق عند هذه النتيجة. قرار لجنة المناقشة في يوم الأربعاء الموافق 19/2/99 هجرية اجتمعت قاعات المحاضرات الكبرى في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. اللجنة المكونة من أصحاب الفضيلة الأساتذة الدكتور أكرم العمري والدكتور محمد مصطفى العظمي والدكتور سيد الحكيم، وناقشت الطالب مقبل بن هادي اليمني الجندية من شعبة السنة بقسم الدراسات العليا في الرسالة المقدمة منه لدي شهادة الماجستير، وموضوعها الإلزامات والتتبع في الدارقطني دراسة وتحقيق. وقد استمرت المناقشة من الساعة 6:15 إلى الساعة 11:00، وخلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وقررت منح الطالب مقبل بن هادي درجة العالمية الماجستير بتقدير جيد جدا مع الإلقاء وطبع الرسالة بعد التعديلات المقترحة بأكثرية الأصوات. بالله ولي توفيق.